بسم الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والسبعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن في باب الاقتصاد في الطاعة. والحديث الذي نحن بسبب شرحه هو الحديث الثالث الذي يرويه ابن مسعود عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتمتعون. كررها ثلاثا. الحديث رواه مسلم. وقد قلنا في تفسير المتمتعين أنهم المتعمقون والمتشددون في غير موضع التشديد. وتساءلنا متى يكون الإنسان متشددا في فهمه للأمور في غير موضع التشديد. فأجبنا عن هذا السؤال ولفتنا النظر إلى المنهج الذي يعصم الإنسان عن التساهل حيث ينبغي التشديد وعن التشديد في غير موضعه حيث ما ينبغي هذا الإفراط في التشديد. وتكلمنا في الدرسين الماضيين عن التمتع في أمور الاعتقاد. قلنا هنالك تمتع مهلك في أمور الاعتقاد والتصور والفهم، وهنالك تمتع في أمور السلوك. لم نبدأ بعد بالحديث عن التمتع في أمور السلوك، وإنما كان حديثنا في الدرسين الفائتين عن التمتع في العقيدة والتصورات. وأحب قبل أن ننتقل إلى الشق الثاني من التمتع وهو التمتع في السلوك أن نعود فنتصور خلاصة ما قلناه عن التمتع في الاعتقاد. أريد أن ألخص ما ذكرناه عن التمتع في الاعتقاد لأهمية هذا الموضوع ولأهمية الحديث الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صغر ووجازة ألفاظه. فهم فالحديث مكون من كلمتين فقط: هلك المتمتع. قلت أولا إن الأمور التي تتعلق بالاعتقاد منها ما يخضع للتجربة والمشاهدة لا كلام لنا في ذلك. كل شيء يخضع فهمه لطريق النظر، السمع، الشم، الذوق، اللمس، لا إشكال في ذلك. من أجل أن تفهم هذه الأمور الخاضعة للحياة تجرب، تحس، تشاهد، تصل إلى الحقيقة التي لا يمكن أن تقع في افتراض تجاهها، لا إفراطا ولا تفريطا، فلا كلام لنا في ذلك. ولكن هنالك أمور يحاول الإنسان أن يفهمها ويستيقنها هي غير خاضعة لا للتجربة ولا للمشاهدة، هي غير حسية، وهي التي يسمونها بالأمور الغيبية. هذه الأمور إما أن تكون أشياء متعلقة بالماضي
الصحيح الكبير، وإما أن تكون متعلقة بالمستقبل البعيد البعيد، إما هذا وإما ذلك، وإما أن تكون أشياء متعلقة بالحاضر لكن لا تخضع لا لتجربة ولا لمشاهدة. فالجن الذين أخبرنا الله بوجوده، الملائكة موجودون الآن لا في الماضي الصحيح ولا في الآتي البعيد، لكن لو أنك أردت أن تستعين على معرفة هذه الخلائق بالنظر لم تستفيد شيئا، بالسمع لم تستفيد، بالشم باللمس، هي إذا أمور غيبية. وهكذا فإن الله عز وجل كلفنا أن نتوكل بأمور غير خاضعة لا للتجربة ولا للمشاهدة. كيف السبيل إلى أن نعرفها معرفة علمية لا نقع في وهم ولا نقع في خرافة ولا في أسطورة، وفي الوقت ذاته نلبي أمر الله عز وجل؟ قلنا سبيل معرفة الأمور الغيبية مزيد من النقل عن الله ومن العقل الذي يتمحن ويمتص التفكر، هذا هو السبيل. لا العقل وحده يكفي في معرفة الأمور الغيبية ولا النقل وحده، فلو أن إنسانا أراد بمجرد عقله أن يعلم نبأ الماضي القديم القديم قبل مليون سنة لا يعلم، هذا قانون العلم يقول ذلك. ولو أن الإنسان أراد اعتمادا على عقله وحده أن يعلم ما الذي سيجري له بعد الموت أيضا لن يصل إلى نتيجة إطلاقا. وقد قلنا هذا، وقلنا إن الفلاسفة أو معظم الفلاسفة اليونانيين كسقراط وأفلاطون وأرسطوفانيس وآخرين نقطة الضعف التي عرفت فيهم وفي حياتهم وأفكارهم أنهم أرادوا أن يعلموا أمور الغيب وخلفيات الغيب من الماضي القديم إلى الآتي البعيد البعيد اعتمادا على مجرد عقولهم فقط، فلم يستطيعوا أن يأتوا بنتيجة، وقعوا في الصراط وما وصلوا إلى قرار علمي متمكن. السبب أن المنهج العلمي لا يتفق مع هذه الطريقة. العقل وحده في الأمور الغيبية الغير خاضعة لا للنظر ولا للسمع ولا للشم ولا للذوق ولا للمس، العقل وحده لا يكفي. فإن حملت عقلك تكليفا وإجبارا على فهم شيء من هذا أعطاك صورا معجزة تماما، كالذي يحاول أن يجر جهاز التلفزيون عنده إلى جذب صور من بلدة مائية بدون وسائل تقليد، ممكن لهذا الجهاز أن يعطيك صورا مسوسة. العقل كذلك عندما تستعين بالعقل وحده دون الاعتماد على شريحة من النقل فإنه يعطيك كما يعطي التلفزيون عندما تحمله وصلا عنه أن يعطيك صورا من منطقة بعيدة بدون وثائق تقنية. كذلك لو أردت أن تعلم هل هنالك ملائكة، هل هنالك جان، اعتمادا على العقلية. العقل يقول لك بكل نعم جدارة وبكل جرأة وقوة لا أعلم، لأنني لا أستطيع أن أعرف الأشياء إلا عبر منافذ، منافذ العين، السماء، الأنف، السمع، البصر، الذوق. أنا عندما أتم من نافذة البصر لا أرى شيئا، من نافذة السمع لا أرى شيئا، السمع، الذوق، اللمس لا أرى شيئا. إذا لا أعلم. هكذا يقول العقل. ولو أنك حاولت أن تعتمد على النقل فقط أيضا دون اعتماد على ضياء العقل فذلك لا يصح. فلو أنني نعم أسلمت إلى من يحدثني عن الجان، عن الأرواح، عن الملائكة، عن أحداث ما بعد الموت، وأخضعت عقلي بالتسليم لما يقول، ممكن أن أقع في فراسة، ممكن أن أقع في تجزيم الناس. ما أكثر المدجلين الذين يخبرون أخبارا كاذبة. إذا يكسب من النقل مع العقل. قد شرحت ذلك شرحا مفصلا. هنا أين يأتي التفرغ الذي ينهى عنه رسول الله في التمتع؟ يأتي التمتع بأن يحمل العقل في هذه القضايا الغيبية أكثر مما يحمل، أو يحمل النقل أكثر مما يحمل، بحيث ما أكون معتبر في تحميل العقل والنقل معه. من هنا يأتي التمتع. الباري عز وجل موجود اشترك في هذا القرار كل من العقل والنقل معه. أي نقل؟ إن النقل الصادق الخبر المتواتر الصادق الذي يأتي من مصدر تثق به ثقة علمية. ما هي نقل؟ والميزان هذا العقل. هذا نوع من الاشتراك بين النقل والعقل. فوجود الله اشترك في قراره كل من العقل والنقل معه. الانسان بعد ان علم واستيقن ان الله موجود بدليل من العقل المفكر والنقل المخبر، ممكن ان يقول ما معنى وجود الله؟ وهل وجودي انا منقطع عن وجود الله ام متصل بوجود الله؟ وجود الكون كله وجود واحد ام وجودات مستقله بعضها عن بعض يفكر ويدقق ويحمل عقله مزيدا من التامل؟ ما الذي حصل هنا؟ حمل عقله اكثر مما يحمل. ممكن ان يقع في متاهات من كثره هذا التفكير فيما لا قبل للعقل بادراكه. ممكن ان يصل الى نتيجه ان الوجود كله وجود يعني. وهو وجود الله عز وجل. وهذا الوجود ظهر بصور واشكال. وهكذا يصير في هذا الواد المنذر ويسوق عقله سوقا في هذا الطريق الموعر، في حين ان النقل اخبره ان الله موجود وان الله عز وجل خالق وان الله متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقصان والقوه. هذا تنفع. وهذا التنفع مهلك. ولذلك كان ممن هلك بهذا التنفع من الذين قالوا بوحدة الوجود. قالوا بأن الوجود كله وجود واحد. من جاءهم هذا التصور؟ من تحمل العقل أكثر مما يحمل؟ ما ضبط عقولهم بضوابط النقل، بل أرادوا أن يجعلوا من العقل مسيطرا على النقل والخبر. فكروا كما عندما فكروا ضاقت عقولهم، لما ضاقت عقولهم نفقوا بالكلام الذي يدل على وحدة الوجود. هذا خلاص طبعا الخالق غير المخلوق، لله سبحانه وتعالى خالق، والخالق متميز عن مخلوقاته. ما العاصم من هذا التنفع؟ العاصم ان تمسك بكلا كفتي النقل والعقل معا. كلما اراد العقل ان يشتت تضبطه بتوابح النقل، وكلما جاءك النقل غائما تضبطه بمدراس العقل. هذا ما يريده المصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك كل من قال بوحدة الوجود بعقل بقرار أدلى به فقد هلك. لكن لو أن إنسانا تصوح ووقع في حال كما يقولون فنطق بكلام في حالة من السكر والوجود، نقول إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب، وليس عليه في هذه الساعة من حرج. لكن عندما يعود إلى رسله ينبغي أن يستغفر الله من هذا الكلام. هذا التمثل. كذلك انظر إلى ما يقابله من التمثل أيضا، أن أحمل كلام أناس يحتمل قولهم الصدق والخطأ، ويحتمل قولهم معنى الزير ومعنى الاستقامة والرشد. من التنفع أن أغلق أمامي سبيل حسن الظن بكلامه، وأحمل عقلي تحميلا مسؤولية إساءة الظن بكلامه. أيضا هذا من التنفع، وهذا أيضا يصل إلى الهلاك الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمتع في فهم معنى وجود الله مهلك. قل الله عز وجل موجود وانتهى الأمر. واحد أحد كما وصف ذاته وعقلك يقصد لهذا الفرق. فإذا قلت لعقلك شرح معنى الوجود، جنس الوجود، أنواع الوجود، يقع العقل في الهذيان. لكن أيضا من التنبه أن تقرأ كلاما مثلا لواحد حضور عربي أو كلاما أو كلام، يحتمل كلامه أن يفسر بحسن الظن بالرجل، ويحتمل أن يفسر بسوء الظن به. أن تتكلف وتتمتع وتشقق الكلام تشقيقا من أجل أن تلصق به سوء الظن، هذا من التمتع. ابن عربي أجمع الذين أرثوا له أن الباطنيين جسوا في كتبه. الباطنيون جسوا في كتبه، أجمعوا على ذلك. كل من كتب تاريخ المغرب مثل ابن المقري في كتابه مدح التمييز، مثل غيره، ابن عماد في كتابه شجرات الذهب، اجمعوا ان كتاب الفتوحات المكيه بسبب شهرته الواسعه سمع الباطنيون ان يروجوا لارائهم من خلاله، فدسوا فيه ما دسوا مما سائل ان يدسوا فيه. ثانيا لو فرضنا أن كلمة فهم معنى وحدة الوجود لو فرضنا أنها ليست مكسوسة عليه وهو الذي قالها ممكن أن تحتمل عدة معاني، أن أفسرها بالمعنى الذي يسيء إلى دين الرجل وأبعدها عن المعنى الذي يتفق مع سلامة دينه تمتع، أن أغمض العين عن احتمال أن يكون هذا الكلام مما قد بث عليه تمتع، أن أفرض أن هذا الكلام لا معنى له إلا الكفر تمتع. إذا ما العدل في الموضوع؟ أن أقول هذا الكلام كفر، هذا الكلام كفر أين ما يوجد، ويحذر من هذا الكلام. أما أن ابن عربي هو قائله الله أعلم، أما أن أفسر رجلا من الناس هذا تمتع، وهذه زيادة لم يسلطه الله سبحانه وتعالى بها. هذا مثال ثاني لما يتعلق بالتمتع، لا سيما انا عندما اقرا مثلا لواحد مسلم عربي كلاما في كتابه الفتوحات ظاهر كفر يدل على وحدة الوجود، اقلب بعد 100 صفحه او 50 صفحه اجده يقول كلاما مناقضا لكلامه السابق. يكبر من يكون بوحدة الوجود. إذا ماذا أصنع من التمتع؟ أن أغطي على كلامه الحسن وأن أمسك بكلامه السيء وأن أروج الكلام السيء بين الناس وأن أخفي الكلام الحسن. التمتع فهي مثل كلكم يسمع أن يعلم أن ابن عربي متهم بالقول بوحدة الوجود، ولكن ابن عربي له قصيدة يقول في آخرها بيتين، هذان البيتان يلخصان العقيدة الإسلامية في كفائها ونقائها، وهو أعظم رد على تصور وحدة الوجود. المعرفة لابن عربي يقول في آخر قصيدته الطويلة في هذه: وجدت وجودا لم أجد ثانيا له، وشاهدت ذاك الحق في كل سمعة، وطالب غير الله في الأرض كلها كطالب ماء من سراب بكلعة. أترى في هذا الكلام تصورا أي اعتقادا بوحدة الوجود أن تراه يعبر عن نقيض وحدة الوجود؟ وجدت وجودا لم أجد ثانيا له، أصل الوجود وجود الله، وعلماء العقيدة يقولون وجود المخلوقات وجود ظلمي أو وجود تبعي لأنه متفرع عن وجود الله، لكنه للغاية. ثم يقول: وشاهدت ذاك الحق في كل سمعة. إذا هو يرى سمعة، يرى سمعا ويرى مسموعا، ومن ثم يرى سمعة، كيف يمكن أن يكون هذا تعبيرا عن وحدة الوجود؟ بل كيف يمكن أن يؤمن بوحدة الوجود من يقول هذا الكلام؟ ثم يزيد الأمر إيضاحا فيقول: يطالب غير الله. إذا هنالك غير الله، إذا هنالك مخلوقات، وطالب غير الله في الأرض كلها كطالب ماء من سراب بكلعة. إذا هنالك سراب وهنالك ماء، نعم. فمن اعتمد على غير الله واتكل على غيره ورجى النفع من غيره أو توقع الضر من غيره، فمن يعلق قلبه بسراب وامامه الماء الحقيقي المفيد. هذا الكلام بعد هذا الكلام العقل باعتباره الذي تكلمنا عنه لا يمكن ان يقبل بان اغمض العين عن هذا الكلام. وكل كلام يسره لكي اضبطه بالجرم المسلوب والعلع بين الناس بتهمة انه زنديق او انه يكون بالحلول او بوحدة الوجود، كما ان القول بالحلول او وحدة الوجود تنفع، فتهمة الانسان الذي يسعك ان تحسن الظن به وانت لا تحسن الظن به ايضا تنفع. هذه حقيقة واضحة. نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل أن الله هو الأول وهو الآخر، أي القديم الأول أي القديم الذي لا أول له، فهو أول من كل أول، يعني أسبق من كل سابق، هذا معنى الأول، يعني لا أول له. الآخر هو آخر من كل آخر، فهو الباقي الأبدي. هذا خبر جاءنا من عند صاحب هذه الصفة، يصف ذاته. أضع هذا النقل في العقل وأتفهمه وأؤمن به، فإن قلت لعقلي قل صورني يا عقلي القدم الذي لا أول له، الاستمرار الذي لا نهاية له، صورني يا عقلي هذا، أريد أن أتصور، فإنك ستقع في تحدث، ستقع في مثال الصورة التي حدثتك عنها عندما تكلف جهاز التلفزيون أن ينقل لك أكثر من طاقة، ستقع في الخيال يعجب والعقل يثير ولا يستطيع أن يأتيك بشيء وتهلك بسبب هذا الاعتذار، أن تعتمد على النقل ثم على تفهم العقل وأن تقف عند هذا الباري عز وجل. قال لك الرحمن على العرش استوى، خبر جاءك من الله عن ذلك، إذا استوى هذا خبر، وضع الخبر في عقلك، تسلط عليه أشعة عقلك، فتفهم بموجب عقلك مضمون هذا الخبر، أي أن الله استوى على عرشه، وهو الله الذي لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، إذا استوى استواء لا يشبهه شيء، بنفس كلام الله سبحانه وتعالى، لا، تقف عند هذا الخبر. فإذا كلفت العقل ويخفته وأخذت تقول له كيف يكون استواء الله؟ تأتيني بخبر تقول كيف يكون الاستواء؟ تململ العقل وكل ولم يأتك إلا بتخبط، كما وقع في ذلك المتمتعون من المجسدة أو الحشرية أو من يتلفه. ما السبيل السليم الذي يلتف نظرنا إليه رسول الله؟ أن تتلقى الخبر بهذا الأمر الغيبي من ربك، وأن تضعه تحت إدراك عقلك، وإذا بالعقل أدرك ووقف عند حدود ما قال الله. ينظرون إلى مقياس هذا الكلمة المأثورة من السلف الصالح، ألف الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والسؤال عن بدعة، يعني ننزه ربنا عما لا يليق.